الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم ولا تدعنا على أعدائنا أجمعين على قيام الدين اللهم أخرجنا من الظلمات وهم أخرجنا من نور الله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عدوك برحمتك يا أرحم الراحمين
آمين.
انتهينا من الكلام بالنسبة لولاية البتر على نفسها البتر البالغة الرشيدة على نفسها. وقسمنا المطلب إلى قسمين: في الزواج الدائم والزواج المقرر. ووصلنا في الزواج الدائم إلى نتيجة وهي ولاية التفصيل بين كونها مالكة لأمرها فتكون مستقلة بنفسها وأن لا تكون مالكة لأمرها فتكون الولاية مشتركة بينها وبين وليها الأب والجد. ماذا نقول في الزواج المقر؟ في زواج المتعة نذكر بعض الأقوال في المسألة. قيل بولايتها على نفسها مطلقا، في المقابل نسب ذلك في الشرائع إلى قائل غير الحق إلى قائل عن الشهيد في شرح تكة الأرشاد عليه السلام أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب غاية المراد صفحة 172 يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب النكاح إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم صفحة 125 يقول وظهر مما ذكرنا أي من استقرار مذهب الإمامية على عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام، يعني اعتبر أن مذهب الإمامية استقر على ذلك ظهر مما ذكرنا ضعف ما ذكره الشيخ في التهذيبين، يخصوصي في التهذيب والاتصال، من استقلال البكر في المتعة وثبوت الولاية لأبيها في الدوام. يعني رأيي يعني بالمتعة هي حرة مستقلة تماما
بالحكيم الحكيم
لا
لا كان الحكيم مع عدم الدخول
ايه ما هو عدم الدخول
عدم الدخول
لا هو لا استقلال البكر في المتعة
مطلقا
والولاية لأبيها في الدوام مش هيك احنا مرمعنا سياح خصي يعني ولها وله إجبارها وإن كانت كارثة مش هيك هذا بالنسبة للدوام دائم الأب مستقل تماما
بالمتعة
أما في المتعة براحتها يعني مستقلة تماما فيقول ما ذهب يعني الذي يؤدي دليل على أو استقرار المذهب في عدم التفصيل بين المتعة والدائم يعني ضعف ما ذكره الشيخ أو التضعيف ما ذكره الشيخ لأن النتيجة هذا ما ذهب إليه الاستقرار ليس إجماعا حجة ليس إجماعا معتبرا بكثرة اختلاف في الآراء فظهر ما ذكرنا أي من استقرار مذهب الإمامية على عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام ضعف ما ذكره الشيخ في التهذيبين من استقلال البكر في المتعة وثبوت الولاية لأبيها في الدوام بناء على كون ذلك فتوى له لا محض الجمع بين الروايات محض جمع بين الروايات احنا قسمنا الروايات لأربع أقسام وينفعنا هذا التقسيم وظهر أيضا ضعف عكس هذا القول المحكي في الشرائع يعني عكس هذا القول استقلالها في الدوام وولاية الأب في المتعة استقلالها في الدوام وولاية الأب في المتعة فظهر أيضا ضعف هذا القول من أين ظهر؟ من استقرار المذهب على عدم التفصيل بين المتعة والدائم استقر على ذلك كما قال هو الشيخ العنصاري قبل منا صفحتين تقريبا يوجه الكلام أنه لا فرق بين يعني استقر المذهب مذهب الإمامية على عدم التفصيل بين المتعة والدوام هذا وذلك وعن الشهيد في النكت نكت الأرشاد في غاية المراد إن المحقق هذا الذي ذكرناه إن المحقق سئل عن قائله فلم يجب يعني حرة هي مستقلة في الدوام في المتعة يجب ابن أبيها سئل عن تفصيلها يعني. سئل عن قائله فلم يجب ولا مستند له عدا الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدمة لشهادة الاعتبار يعني شو الدليل على هذا التفصيل الجمع بين الروايات تعارض الروايات الشديد الكثير هو الذي دفع أدى إلى اختلاف الآراء يعني فهم الروايات فهم النص وهناك قول لبعض المتأخرين المعاصرين بجواز متعة البكر البالغة الرشيدة اللي هو محل كلامنا بغير إذن وليها بشرط عدم الدخول والسبب في هذا الاختلاف سببه اختلاف الرواية
بالنسبه
لما يكون بالنسبه استقلاليه الذكر ايه البالغه الرشيده طبعا مالك اليوم هذا مع عدم الدخول هذا موضوع كلام هذا موضوع البالغه الرشيده البكر البالغه الرشيده لمالك امرها وغيرها تفصيل كلام هيك البكر البالغه الرشيده واحد
عمره
15
سنة مستاذ الحكيم يقول هذا بعد الدخول على الملك أبو إيه آراء بس الكلام يعني البكر البالغ على رشيدة يعني واحد عمره 16 سنة 17 سنة 20 سنة
لا مش مالك
بالغ في الرشيدة هلا احنا قلنا بالنسبه للدائم نفصل بين المالك امرها وغير المالك امرها. هيك فصلنا. فالمالك امرها لها حره في تصرفاتها، غير المالك امرها ولايتها مشتركه بين الاب بينها وبين الاب. اشتراك الولايه غير المالك امرها. السبب في هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات. طيب احنا في هكذا حاله كما هو ديدننا، اذا اختلفت الروايات وارى الافضل شيء قسم الروايات. قسم الروايات اذا بوبناها جعلناها طوائف واضحه لكل واحد واضح الدلاله، نستطيع ان نعرف طريق الجمع نوصل لها حتى لا تبقى يعني روايات متزائلة. قسم الروايات تسع، يعني بعبارة أخرى اعمل خريطة للروايات المتعارضة حتى تشوف بعد هذه الخريطة ومن النقطة. طبعا إن شاء الله عز وجل راح نشوف يعني مسألة الكتاب، وإن كان المفروض نبلش بالكتاب لكن الكتاب سيكون مؤيدا باعتباري عامة، أما مؤيد أحد الترجيحا يعني أو دليله عند التصرف. الكتاب مرة معنا عمومات تؤدي إلى صحة تزويج البنت لنفسها متعة أو دائمة، سواء كان عمومات الكتاب أو طب العقول أو عمومات أحل لكم ما وراء ذلكم، سواء كان هذا أو هذا، أو عمومات الناس مطلقون على أنفسهم
من دون هذا التفصيل.
بس بالسيف ساعات العموم معناها ذلك ما فيش تفصيل مطلقا له الولايه على الفتيه، مطلقا العهد صحيح، مطلقا احل لكم ما وراء ذلك. الروايات هي المقيدة، لان الروايات هي المقيده، نحن بدانا بالروايات وهذا المفروض ان نبدا بالقران كدلاله استدلاليه، بس كون الروايات هي المقيده هي المخصصه جعلتنا نبدا بالروايات وليس بالقران. الروايات على طوائف، الطائفة الأولى وجوب، تدل على وجوب أخذ إذن الأب مطلقا، يعني لو الأب شريك في الولاية. نحن قلنا أن الروايات التي قلت يستفاد منها استقلال الأب مطلقا هو يزوجها، قلنا أنها نرفضها لعدة أمور، يعني ما استدلوا به قبل نبدأ بالروايات، ما استدلوا به على استقلال الأب إذا تذكروا وإن كان كارها، يعني الأب هو الولي مطلقا، قلنا نحملها على التشريك، يعني ليس لها مع أبيها أمر، نحملها على التشريك. لماذا؟ أولا قرينة عقلي في ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، فلا بد من تأويل هذا الكلام يعني خالف القرآن. ثانيا يعني أول شيء في ظلم، ثانيا نفس الروايات التي استدل بها على أطلاق الأب ظاهرة في حق النص، لا يرقب النكاح إلا الأب. ثالثا الروايات الأخرى المعارضة، يعني فينا هذا الجو كله يعطينا مجالا لتفسير او لبيان ان هذه الروايات نستفيد منها، يعني روايات يعني ليس معناها استقلال الاب بل تؤول الى تشريك بينها وبين الاب، ليس لها مع ابيها امر، يعني له حق النقض، الاب يستطيع ان ينقض وتفسر لا يرقب النكاح الا الاب، اما هيك تفسر عنها وان كانت كارهه. ولذلك قلنا هذه الروايه كان روايتين على من النوع، اما ان اولها والا تعلمها عند خالك، يعني لا ندري مش معنى شو ان كانت كارهه.
خلاف روح الشريعه مولانا، روح الشريعه قامت على التخيير وعلى اخذ الاذن من الامور حتى بالعقد الدين، قال لا اكراه في الدين. باب أولى مثلا هلا مثلا إذا كان بالعقيدة صرف البحث أو التدين صرف البحث، الله سبحانه وتعالى
يعني
الناس صلاة على الأخبار المتعارضة مولانا
يعني الناس صلاة على الأخبار المتعارضة هذا خذ مسألة هاي موافقة للعامة مسألة الإقراء موافقة للعامة
مش كل العامة
على قسمين العامة على قسم الله يقول استقلال الملك قسم يقول باستقلال الأب هذا ذكرنا بأحوال العامة الفرق بين ابن أبي ليلى أو الفرق بين أبو حنيفة كل واحد على شكل
يعني إيه بس في عندهم رأي أنه يعني
كثير مش كثير
عندهم رأي
قال بعض العامة
قال بعض
واحد بعض وفرق الفصل
سيدنا الأيل بتنفع كيف هم بإذن الأهلين
الخاصة
بالإيمان
أن تشمل
الإيمان
فقط الإيمان أنا عملت على المأكل
ما فينا
نجربها لأنه
نفس
السياق من أيام ماشي ولكن هذه يعني قلنا أن هذه العمومات قلنا نحن أن الروايات
ما بيتش حكم شرعي
الموضوع ما يروح الوقت
ما فينا نستدل السياق على حكم شرعي
مولانا لو سلمنا الروايات الخبر الواحد بس درسنا في الأصول أن خبر الواحد يخصص عام القرآن ومطلقه ونحن قلنا أن المالك أمره التفصيل بين المالك أمرها ذهبنا إليه أن إذا المالك أمرها تبيع وتشتري وتعطف وتشهد وخاطر صاحب قرار فهي حرة فهي قرارها بيدها إن لم تكن مالك أمرها لا هذا التفصيل قلنا أنه حتى فنيا يقدم على عوماتنا والعمومات من باب تقديم الخاصة للعام حتى فنيا ضابط تماما يعني فنيا كعلم أصول يقدم من باب يقدم على العام هنا من باب تقديم الخاصة للعام ويقدم على عمومات خلال البيت من باب تقديم الخاصة للعام فمن باب تقديم الخاصة للعام يعني في ظهور في أظهر هذا الظهور بالعام باستقلال الأب وظهور بالعام باستقلال البنت والظهور بالعام باستكشريك الأب يعني احنا بس طلعنا خلصا من استقلال الاب ضل في ثلاثة تشريك الاب واستقلال البنت والتفصيل بين المالك امرها وغيرها هذه الرواية التفصيلية مقدمة على تشريك الاب تقديم الخاص على العام ومقدمة على استقلال البنت تقديم الخاص على العام استقلال الخاص الان طوائف الرواية المعتبرة الطائفة الاولى التي تدل على وجوب اخذ اذن الاب مطلقا لازم يعني التشريك بين البنت والاب يعني بعباره اخرى ما له حق النقض منها اولا يعني الروايه الاولى او مجموعه الروايات التي وردت في استقلال الاب في التزويج مطلقا مثل ليس لها مع أبويها أمر وهي الطائفة الأولى التي ذكرناها في الزواج الدائم كلها بتدل على وجوب أخذ إذن الأب بعد أن أولناها أو بينا يعني ظهرنا منها التشريع ثانيا الروايات جميعا الدالة على التشريع بين الجارية ووليها لا ينقض النكاح إلا الأب.
مولانا عيد
لا ينقض النكاح.
لا رواية دل على تشريك.
على التشريك بين الجارية ووليها بين البنت ووليها. مثل لا ينقض النكاح إلا الأب. وقد مرت في الطائفة الثانية في البحث السابق. طبعا بناء يعني تحتاج. حتى نستطيع الاستدلال بهذه الروايات نحتاج إلى القول بأن النكاح هنا مطلق يشمل الدائم والمنقطع لا ينقض النكاح إلا الأب الدائم نكاح والمنقطع نكاح
بدون دعوة الشرع
زواج نكاح الزواج دائم زواج والمنقطع زواج يعني ليست مختصة بالزواج الدائم ما في اختصاص بالزواج الدائم يعني لا ينقض النكاح إلا الأب. نعم. وقلنا أن النكاح يعني بالتفسير ذكره يشمل الدائم والمنقطع وملك اليمين وشو كمان ويشمل أيضا التحليل والتشبهة إذا بدنا نوسع شوي. فالنكاح يختلف عن الزواج. الزواج اثنين دائم ومنقطع. واختلاف التقسيم هو الذي دفعنا للقول بأن النكاح يختلف مفهوما عن الزواج.
العقد والوطن.
وذهبنا إذا تذكروا إلى أن النكاح هو الوطء بسبب الشرعي أو مبرر الشرعي، أما الزواج فهو
العقل
أو الحالة الناشئة من العقل. صاروا مجموعتين من الروايات. المجموعة الثالثة الروايات الواردة
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. الروايات الواردة في استقلال البنت يعني التي تدل على استقلال، يعني الطائفة الثانية التي تدل على استقلال البنت مطلقا في الدائم والمقصد ومع اشتراط الدخول وعدم الدخول أو عدم الدخول أو ومع اشتراط عدم الدخول وعدم الاشتراط، يعني استقلال البنت مطلقا. ومر معنا ايضا هذه المجموعه من الروايات
مع الدخول وعدم
مع عدم الدخول مع اشتراط عدم الدخول وعدم صار راح تجينا هذه العلوة نوصل لها نتيجه، يعني يبدو هكذا والله هذا. الطائفه الرابعه الروايات التي تدل على اشتراط اذن الاب في المتعة خصوصا المتعة، اشتراط ابن الأب في خصوص زواج المتعة يعني حق النقض، لكن في خصوص المتعة يعني موضوع المتعة وليس مطلقا مثل الباقي. يعني الطوائف الأولى التي مرت معنا النكاح مطلق بنت مطلقا الزواج مطلق بين الدائم والمؤقت، هنا لا في خصوص المتعة منها ما في الوسائل في الجزء الرابع عشر الباب الحادي عشر من أبواب المتعة الحديث الخامس صفحة 458 عبد الله بن جعفر يقرب الاثنان عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر البيزنطي عن رضا عليه السلام قال البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. نص صريح واضح في اشتراط إذن الأب وأن له حق النقض والرواية معتبرة صحيح، يعني سندها لا غبار عليه. الرواية الثانية الحديث الثاني عشر من نفس المنطقة، يعني في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الحادي عشر من أبواب المتعة الحديث الثاني عشر بإسناده يبدو عن محمد بن حسن عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العذراء، قليلا ما يعبر بهذا التعبير، عادة يعبر بالذكر، العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها. صار روايتين صحيحتين، أبي مريم صحيحة أبي مريم. طبعا كلمة العذراء هنا تنفعنا في تفسير معنى المثل بعدين إن شاء الله في مقام يعني إن شاء الله. المهم محل كلام مش معنا، لكن هذه هنا رواية تنفعنا إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان يقول الشيخ الحر العامل، لأن كلام الشيخ الحر حمله الشيخ على الكراهة. حمله الشيخ على الكراهة وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي. لاحظوا جوز حمله يعني جمع تبرع، إما حمل على التقية أو على غير البالغ، حمل تبرعي يعني. وتقول صاحب غوالي الآلي هناك إجماع على صحة الحمل التبرعي أو الجمع التبرعي، ما هو إلا بالفراغ عمليا كلهم هيك يحملوا هاي على هاي، لكن في مقام بالأصول لا، الجمع التبرعي لا دليل عليه عمليا. عمليا هون يقول عميش عمال تبرع صار الوسائل شوفوا كثير حمله، يمكن حمله على كذا وحمله على كذا، فبدا تبرعي ليس ظهور. احنا ذكرنا انه اذا كان هناك ظهور بين الجمع بين الروايات صحيح، اما اذا ما في ظهور انا اتبرع من عندي بس لمجرد حتى لا يسقط الخبرات. وقد تقدم في اولياء العقد ما ظاهر المنافاه لكنه غير صريح بل هو عام يجب تخصيصه. هذا كلام الحر يعني تتم تعليقه على الروايه. خامسا الروايات التي تدل على جواز متعه الجاريه البكر بدون إذن وليها بشرط عدم الدخول، بشرط عدم الدخول. من ما روي في نفس المصدر يعني الوسائل، الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الحادي عشر من أبواب المتعة. الحديث السابع يقول وبهذا الإسناد يعني عن محمد بن حسن الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد القماط.
وبهذا الإسناد،
وبهذا الإسناد عاد أحضر الوثائق
وبهذا الإسناد مش حسب اللي قبله مولانا،
حسب اللي قبله
اللي قبل منه وبإسناده
قد يكون لا وقبل منه قد يكون رواية 2-3-4 قد يرجع قبل 10 روايات بس تقول وعن 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 يعني لا نزال نفس الإسناد يعني الشيخ الحر العامل له هالطريقة
يعني لا مولانا زال وبإسناده يعني عنه عن الحر وبهذا الإسناد يعني اللي قبله
لا بإسناده يعني لا يعني هو في قبل منه في رواية
والله
مثلا محمد بلش هو عادة الحر العام شو يعمل؟ يحط رأس الكتاب رأس صاحب محمد الحسن مثلا أو محمد علي بن حسين الطبري
وبمن؟
بإسنادي عن فلان بإسنادي زال وبإسنادي محمد الحسين عن الإسناد الأول راح إجا الإسناد الثاني ورا دول وبهذا الإسناد يعني نفس إسنادي نفس السند نفس الدليل غير وبإسنادي يعني إسناد آخر كان هذا طريقته في وبهذا الإسناد ظهر محمد الحسن عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، يعني واضحة من دون إذن أبيها، جارية بكر بين أبويها. رواية جارية بكر بين أبويها. تدعوني سرا، تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك. تدعوني إلى ذلك إلى
شباك مبسطة كبيرة.
تدعوني سرا إلى نفسها، إلى نفسها سرا من أبويها، فعل ذلك. قال نعم، واتق موضع الفرج. قال قلت فإن رضيت بذلك. قال وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. الرواية فيها كثير دلالات، ونستفيد منها كثير فيها دلالات، وإن كانت من حيث السند مرسلة، سندا مرسلة مش مشكلة، لكن طبعا قلنا أن الروايات المرسلة قد تنفعنا إما في فهم بعض الروايات الصحيحة أو في تأييدها، يعني من لا قيمة لها، لا مش صحيح، يعني بناء على بعض السند، يعني ليست كل مرسل طبعا ضعيف. لاحظوا شو بيقول. أولا جارية بكر بين أبويها، يعني ظاهرها أن غير مالك لأمرها، تعيش بين أبويها، ليست صاحبة قرار نفسها، فهم ظاهرها بين أبويها بعد القرار الأب والأبوين، مش مستقلة. أيوة. ثانيا تدعوني سرا إلى نفسها، يعني سرا عن أبويها الله. فمعناه أن الأب غير راضي،
ما فيش علم غير راضي.
طب لو كان، لا لو كان راضي ما في زعل سري، يعني غالبا هكذا، يعني كلمة سرا توحي بعدم رضا، توحي بعدم رضا.
أحيانا في موانع كثيرة تمنع البنت أن تتكلم مع أبوها بعد ما،
لكن غالبا
بينحط.
لا لا، لكن صح ماشي، ما بقول لا يعني، لكن ظاهر كلمة سرا أنه كأنها أب مش راضي، يعني الأبوين لا يرضيان، خصوصا مع بعضها. شفتوا؟ لا 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 يرضى بهكذا. بقول ثم يقول اتقي موضع الفرج، يعني يجوز بشرط عدم الدخول،
مجرد مداعبة يعني،
بس مداعبة وغير ذلك.
التعليل
يا اخوان ماشي الحال، انا ارى ان اقدر انتفاعكم بالموضوع، ولكن
كلنا كبار سيدنا،
يجون يسالونا مبتلين بها، يجوز كذا يجوز كذا، فلو راح من ناحيه فقهيه
احسنت،
والله وضع فرصنا احنا.
انا اختار، انا اقدر في حضرتكم،
حتى في موجود شنو عمر 15 سنه يتمتع،
موجوده موجوده موجوده
موجوده المجتمع
نموه كذلك
صحيح،
لا كثيره موجوده. فافعل ذلك. قال نعم، واتقي موضع الفرج، اذا بشرط عدم الدخول. الذي نفهم منه طبعا اتقي موضع الفرج بظاهره، يعني كل موضع الفرج لمسا ونظرا ودخولا، وان كان ظاهر الكلام يعني بعموم
يصرف
للدخول، يقولون في الاصول حذف المتعلق يدل على العموم، عندما لم يقل شيء فعل معين، يعني لم يقل مثلا واتق الدخول فحينئذ، ولم يقل واتق النظر، ولم يقل واتق اللمس مثلا، يعني حذف المتعلق، حذف المتعلق يدل على العموم، ظاهره في العموم. واتق موضع الفرج يعني كل انواع ما يتعلق بالفرج من لمس او نظر او غير ذلك او دخول. لكن ظاهر هذا الكلام عادة هو الدخول دون غيره. دخول دون غيره. بقرينة بعد من نعار على الأول. أيضا هي قرينة. لكن إذا قلت اتقي موضع أي معنى فوار عليه. يعني يظهر ذلك. ثم يقول قلت فإن رضيت بذلك. قال وإن رضيت. يعني حتى لو رضيت بالدخول. لا تدخل. فإنه عار على الأبكار. هذا الذي يفهم منه حكم تكليف شرعي أو إرشادي إلى ما عند الناس. كلمة عار لا تقال على الشرعيات. على الشرعيات كلمة عار يعني عند الناس مشكلة. ولو فرضنا معناه أن عند الناس ما كانت مشكلة
ماذا في هذا الأمر؟ يعني مع
كلمة عار تدل أن إرشاد إلى أنه عند الناس يرونه أمرا معيبا على البنت على البكر أن تفطر بزواج مؤقت يرونه عيبا. فإذا الرواية من هذه الناحية إرشادية بالنسبة للتقموض عقل وليست مولوية تكليفية. يعني لو فرضنا أن مجتمعا ما كما الآن أكثر المجتمعات العلمانية أو الذات البعد الغربي في الفكر يعني غرب وشرق ليس مثلا جغرافيا الفكر الغربي الآن أو
خرج من المدرسة
طبعا ليس هناك شيء اسمه غرب وشرق في الدنيا في فكر غربي يعني فكر مادي فكر معين سموه فكر غربي قد يكون بالصين وتايوان ما له علاقة والشرق نفس الشيء لكن سمي شرقا وغربا ولا هو مش هيك يعني المغرب مثلا جغرافيا المغرب العربي شرق إيطاليا إيطاليا فكر غربي والمغرب شرق والمغرب غربي إيطاليا عفوا كجغرافيا عندك ما في شيء اسمه غرب وشرق كجغرافيا في الفكر شايف الآن ما يسمى بالفكر الغربي في العالم سمعت ورأينا أن الفتاة إذا بقيت بكرا فترة من الزمن يعني صار عمرها 20 سنة بعد بكر تقول أن عندها مرض نفسي مستهجة. فإذا في هذا النوع من في هذا النوع من البيئة ما ليس عارا على الأفكار. تعليل الإمام عليه السلام وإن رضيت فإنه عار على الأفكار يدل على أن الرواية إرشادية إلى ما عند الناس في ذلك الزمن أو في بيئتهم.
حتى لو كانت سيدنا حتى عم تنسب إذا العرف صحيح ما رأها بهالشكل بس ولكن لما افترض هذا مسلم ولو كان كافر في أوروبا ولكن عندهم عادات وتقاليد الإسلام
بالنسبة له إن كان عارا ولو لبيئتها الخاصة صحيح ليس البيئة العامة.
حتى لو
كان بعبارة أخرى أن المناط في التعليم كما ذكرت كما هو ظاهر الرواية هو
العرف
كون عار على الأفكار. كلمة عار مسألة عرفية فإذا مرتبطة المسألة بالعرف. إذا تغير العرف يتغير الحكم مش يتغير الحكم يتغير يعني المناط نفسه لا 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 يتم فينتهي الحكم مش يتغير حفظ الله ينتهي الحكم. كلمة عار لا تدل على المولوية تدل على مسألة العرفية أنه عار على الأكثر. هذه الرواية من ناحية الدلالة في دلالات وإن كانت مرسلة لكن أجل دلالات تنفعنا إن شاء الله عز وجل في المختار في نفس المصدر. يعني الرواية الثانية التي تدل على جواز متعة البكر بدون إذن وليها بشرط عدم الدخول في نفس المصدر. الحديث التاسع يعني جزء الباب الرابع عشر العقل الجزء الرابع عشر الحديث الحادي عشر الباب الحادي عشر وبإسناده أي محمد بن حسن عن أبي سعيد عن الحلبي. أبي سعيد الظاهر القمار في مشكلة عنده أنا أشوف عن الحلبي قال سألته عن التمتع بالبكر أو من البكر استغفر الله سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها صريح وبين أبويها غير مالك الأمرها صريح بعد شوي قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك أو يقتض أول كان نص يقتض بالقاف يعني هيك النص بالطباعة وقد تكون يقتض ما هناك لتعف بذلك تعليل لتعف بذلك يعني لأنه إذا مرة واحدة يعني فتاة صبي إذا مرة واحدة يعني نامت مع غير تتكرر في مثل يقول أعزب شهر أعزب ظهر ولا أرمل شهر هذه طبيعة البشر لتعف بذلك طبعا هنا مشكلتان المشكلة الأولى في سند الرواية أما ناحية الدلالة أولا واضح بلا إذن أبويها يعني موضوع كلامنا البكر البالغة الرشيدة بلا إذن أبويها وبين أبويها غير مالك لأمرها واضح أيضا في اشتراط قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك أو يقتض ما هناك لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك طبعا لتعف تعليل قالوا أنه بس يصير في تعليل يصير مثل إرشادي تدور مدار العلم لكن ليس كذلك دائما إذا قلنا حرمت الخمرة لإسكارها حرمت الخمرة لإسكارها يعني لو فرضنا مش معناها صارت يعني هذا التحريم ارشادي وليس مولويا ليس دائما التعليل يدل على الارشاد ولكن حسب
الروايه تصريح
الظهور
هو كده تصريح بالتعليل هذا الحكم جعل لسبب كذا هون ما في مولانا هو واضح
يعني لتعليل
هنا ايه مولانا بس مش انه جعل الحكم ككل بس لاجل ذلك او جعل الحكم كلام الله جزء علّه المهنة بيستفيدوا مهنة إذا ما كان في تصريح تقول فقهاء إذا ما كان في تصريح بعلية الحكم أو معلية الحكم فبيكون هذا بيان لجزء العلّي من الإمام سلام
الله ولكن يقول لي تعفّ بذلك علّي
موجود
واضح علّي وهنا هذا علّي أنا هذا المعلّي علّي وجود وعدم
قد تكون راجع لا بأس مش للتعفّ
ها لا ها يعني هو نتيجة لا بأس الحكم بالنتيجة ما لا بأس يعني الجواء يجوز أن يتزوجها ما لم يقتضها يعني تارة النفس لا بأس وتارة للإقتضاء فقد تكون لا بأس ولكن ذكروا في الأصول يعني في بعض الأوقات إذا لم يكن هناك ظهور يرجع التقييد للأقرب
حتى باللغة
في اللغة هكذا قالوا ولكن في احتمال أن يكون راجع لا بأس أحسن هو كذلك هنا أما بالنسبة لسند الرواية بالنسبة لسند الرواية في مشكلتين في مشكلة صلى على هم الوقت في مشكلة إسناده يعني إسناد محمد الحسن إلى القمة إلى أي سيد القمة والمشكلة الأخرى في أبي سعيد نفسه أما المشكلة الأولى وهي أن في الإسناد محمد بن سنان في عنا اثنين عبد الله بن سنان لا غبار عليه رجل أعلى أمين كبار كبار رحمة الله عليه من طبقة زرار أعينه الطبقة أما محمد بن سنان ففيه مشكلة كما ذكروا من أي مكررها وهي يقول أني آخر أيام أن ما رويته فهو جادة لا سمع هي مشكلة وإلا محمد بن سنان موثق جدا من كبار من وجهاء من وجهاء الشيعة
هو مولانا كان سنة وشيعة
لا
أي واحد واحد منهم أنا أسمه شيء
طبعاً عك هذا كله ثانياً في محمد بن سنان الروايات المعتبرة يعني ما عنده رواية يطلع منها غالب رواياته عقائدية وكلها محترمة ما عنده لا رواية مغالي ولا مسدس يعني متن رواياتي وتفكر رواياتي راقي يعني تحترم تحتم الروايات المسيحية
انه باعتراف وقت تضرب له كل روايات
لكن ها كون وجادة لا سماعا يعني انا وجدتها وقرأتها في الكتب مشكلة في هذه الكتب لعنة الله على المغيرة بن الوليد قال المغيرة بن سعيد استغفر الله يقول الامام الطارق عليه السلام لعن الله المغيرة لقد دس في كتب أصحاب كتب أصحاب أبي عن باقر عليه السلام في بعض الوقت على 4000 حديث تغالي فينا معنى حتى يبغضنا الناس حتى يبغضنا الناس لذلك صار الكتاب بس كان يستعير بعض الكتب من أصحاب الباقر عليه السلام يوم يتفضل يشوفهم يوم يومين ثلاثة طب إذا في مجال يحط له رواية يكتبها من عنده مغالاة حتى يكرهنا لا حتى يبغضنا الناس الناس النص تماما الله عارف هذه مشكلة عبد الله محمد الثاني في عندنا مشكلة بأبي سعيد القمار
بس معقول هو ياخذ الحديث قد يكون فيها مغالاة إذا أردت بقول حكيتها أنه هو ما رواه بالعقائد
مؤثر جدا ولذلك انا اميل جدا الى توثيقاتي الى توثيق رواياتي روايه محترمه
جلاله الله وجل وعلا تكون ضعيفه ولا تكون ضعيفه فقط ونقلها في النص
بنصها لا هو ليس ضعيفا هو ليس ضعيفا هو
ضعيف
ورد ضعيف لكن نعمل على بالنسبه للروايه يعني هو بذاته ليس ضعيفا
هو وجدته وجدت تكون هي
هو ليس ضعيفا لكنه هذه الروايات كانت مجادة للعلماء ورآها قرأها في الكتب يعني ولذلك وعدا لذلك نحن نميل الى توثيق طبعا محمد بن سنان ثقة ورواياته ايضا ثقة يعني نعمل بها لا نستطيع ان نغض عن نغض خصوصا ان الانسان بهالمقام بهالوثاقة بهالعلوم طب اذا شاف رواية فيها شيء غلط كانت ورواياته اكثرها محترمة يعني هي محترمة روايته ما انها رواية عادية لذلك حتى لكن عندما قال وجادة يحتمل يعني مغيرة بن سعيد بيكتب رواية محترمة وبيكتب رواية غلط يعني بيفوت كل شيء يعني ليس كل ما كتبه كان غلط يعني عم يحاول يخربط يعني إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل مثل الروايات مثل المطلب ونصل إلى نتيجة شوف على كيف راح نوصل بعد الخلية بالنسبة
نتيجة السورة